أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام كما تعلمون في المسألة الثانية، وهي مسألة من باع فضوليا ثم ملك، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال الشيخ الطوسي رحمه الله: يصح بلا حاجة إلى إجازة. وقال المحقق الحلي رحمه الله: يصح بشرط الإجازة. وقال الشيخ أسد الله الدستري رحمه الله: لا يصح. والدليل على عدم الصحة مجموعة من الإشكالات، ما زال الكلام في الإشكال الرابع. وحاصل الإشكال الرابع، ما نريد العيد بعد لأن عدنا كثيرا بس نطي رؤوس نقاط. وحاصل الإشكال الرابع إن القول بصحة هذا البيع الفضولي يلزم منه اجتماع الضدين: اجتماع ملكية المالك الأصلي، واجتماع ملكية منه، واجتماع ملكية الفضولي. هذا واضح جيد. ثم قال الشيخ الدستري رحمه الله: وهذا الإشكال إذا قيل أنه لا يختص بهذه المسألة الثانية، وإنما يعم جميع البيوع الفضولية بناء على الكشف، فهذا مردود، لأننا بلحاظ البيع الفضولي بناء على الكشف لسنا بحاجة إلى الملكية الواقعية، ونكتفي بالملكية الظاهرية بالاستصحاب. وأما بلحاظ المسألة الثانية، من باع فضولا ثم ملك، فإننا بحاجة إلى ملكية واقعية، لذلك يقع تعارض بين الملكيتين الواقعيتين. فيريد أن يثبت الإشكال على المسألة الثانية فقط. ومن ثم علق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعض التعاليق التي ذكرناها في درس البارحة ردا على هذا الوجه الرابع، على الإشكال الرابع، وقال له بأن هذا الإشكال الرابع ليس واردا. انت صار عندك اشتباه في مسألة ماذا؟ في مسألة وجود اجتماع للضدين. لا يقع اجتماع للضدين بهذه الكيفية، وإذا أصررت فأكو اجتماع إما لثلاث ملكيات وليس لملكيتين كما وضحنا في درس البارحة ولا نعيد. وما زال الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله ما زال يريد يرد عليه، من يرد على كلمات الشيخ التستري رحمه الله، ووصلنا إلى قوله: ثم إن، قال ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول. أجاب من أجابه؟ الشيخ التستري. مو قال أكو إشكال على مطلق الفضولي أرد أجاوب عليه؟ شون جاوب عليه؟ بما وضحنا قبل قليل، قال هنا نحتاج ملكية واقعية وهنا ما نحتاج ملكية واقعية ونكتفي بملكية ظاهرية. قال هذا جوابك لا يسمن ولا يغني، يعني جواب ضعيف ما بي فائدة. قال لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها. خل نرجع لكلام الشيخ أسد الله التستري رحمه الله، انظر ماذا قال فيما سبق، انظر ماذا قال: قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا، وهو الحاصل من استصحاب ملكية السابق، لأنها منو لأنها لأن الإجازة في الحقيقة إيش عرف الإجازة؟ قال رفع اليد، قال إجازة بس رفع يد، رفع اليد وإسقاط المن للحق. الشيخ الأعظم رحمه الله يريد يقول لي أنت لما قاعد تفسر الإجازة بهذا التفسير، أسألك سؤال، الإجازة كاشفة، وإحنا قاعد نبني على أن الإجازة كاشفة، لأن الإشكال على المسألة الثانية قيل بأنه يعم البيع الفضولي بناء على الإجازة كاشفة، صح لو لا؟ يقول الإجازة كاشفة، يعني شنو كاشفة؟ هل تكشف عن أن المشتري ملكة قبلها؟ معناها الإجازة إذا كشفت على ملكية المشتري كشفت على بطلانها، صح لو لا؟ لما تجي الإجازة تقول ترى المشتري قد ملك قبل ما أجي أنا قد ملك هو، إذا الإجازة لا محل لها من الإعراب، إجازة من غير المالك راح تصير، لأن الإجازة تشهد بأن المالك غير المجيز، وإنما المالك من هو؟ والمشتري، صح لو لا؟ فلذلك قال ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، فإذا وقع البيع الفضولي في أول رجب وجاءت الإجازة في أول شعبان، وقلنا بأن الإجازة الشعبانية كاشفة عن من كاشفة؟ عن البيع الرجبي، عن صحة البيع الرجبي، هاي الإجازة التي صدرت في شعبان وهي كاشفة عن صحة البيع من أول رجب تكشف على أن المشتري ملكة وقت ملكة قبلها، هي بشعبان قبلها شو وقت؟ رجب. فإذا كشفت الإجازة أن المشتري قد ملك قبلها يقول إذن أنت صدرتي، منين صدرتي؟ من غير المالك، لأن الإجازة تشهد بأن المالك هو المشتري وليس المالك الأول، هي قاعد تقول أن المشتري مالك وأنا أكشف بأن المشتري مالك وأنا أشهد بأن المشتري مالك، إذن أنت إجازة من أين صدرتي؟ إذا المشتري هو المالك أنت منين صدرتي؟ من إنسان أجنبي؟ معناه ما لا قيمة للإجازة. فإذا كشفت الإجازة عن الملكية السابقة عنها للمشتري إذن هي صدرت من غير المالك، لأنها تشهد بأن المشتري مالك، إذن هي صدرت من غير المالك، لأن ما عندنا مالكين. قال فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها فقد كشفت عن من؟ كشفت عن ما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، فإذا كان المالك الواقعي هو المجيز معناها الإجازة لا تكشف عن ملكية المشتري قبلها، وإنما قد تكشف عن ملكية المشتري حالها أو بعدها. قال والمالك الظاهري، من يعني المالك الظاهري الذي تثبت ملكيته بمن؟ بالاستصحاب. قال والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته، أو إنما تجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. زين المالك الظاهري متى تكون إجازته فعلية؟ في وقت إذا ما يعارض أحد بالملكية، صح لو لا؟ فإذا ثبت عندنا أن هذا هو المالك الواقعي، من هو؟ مشتري. ثبت عندنا أن المشتري هو المالك الواقعي لأنه اشترى في رجب وأجيز شراؤه، اشترى في رجب فضولي وأجيز شراؤه، فمن هو المالك الواقعي؟ مشتري. بعد انت تجي شو تقول لي؟ تجي تقول لي نحن بحاجة إلى إثبات ملكية المالك الأصلي. أقول لك من قال إن المالك الأصلي مالك؟ من يقول؟ مو وقع بيع فضولي، مو وقع بإجازة، فثبت عندنا واقعا إن المشتري مالك، صح لو لا؟ المشتري مالك. أقول لك زين، بالاستصحاب شو نثبت؟ إن المالك الأصلي ما زال مالكا على مود الإجازة تصدر من عدة، وإحنا بحاجة إلى الإجازة تصدر من عدة. أقول لك إذا تعارض الملكية الواقعية للمشتري مع الملكية الظاهرية الثابتة بالاستصحاب للمالك الأصلي، أيهما المقدم؟ طبعا الملكية الواقعية مقدمة على الملكية الظاهرية. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا المالك الأصلي ما له قيمة، لأن لم تثبت ملكيته بمن؟ لم تثبت ملكيته بالواقع، وإنما ثبتت بحكم ظاهري وهي معارضة بمن؟ هذا الظاهر بمن معارض؟ بالواقع، معارض بالواقع. أما الشيخ التستري رحمه الله ماذا قال؟ قال يكتفى بالملكية الظاهرية الثابتة بالاستصحاب، يكتفى في مثل من يكتفى؟ في مثل البيع الفضولي بناء على الكشف، تذكرون؟ قال يكتفى بالملكية الظاهرية، قال على كيفك يكتفى بالملكية الظاهرية إذا ما لها معارض. أما الملكية الظاهرية هنا لها معارض، وهي ملكية المشتري، وهي ملكية واقعية تقدم على الملكية الظاهرية. قال والمالك الظاهري إنما تجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. من الذي تبين لنا هو مالك حين الإجازة؟ من؟ مشتري، مشتري. ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته. إذا ثبت عندنا أن المجيز غير المالك نقبل؟ نصحح البيع؟ ما نصحح البيع. تعال هنا نفس الشيء، تعال في مسألة البيع الفضولي بناء على أن الإجازة كاشفة، من المالك؟ من المالك؟ الأصل الأول لو المشتري، أنت تقول المشتري خلاص، لا المشتري مالك انتهى، بعد لسنا بحاجة إلى من؟ لسنا بحاجة إلى إثبات أن الأول هو المالك. لو المشتري مالك لو ذات مالك اثنين هم يصير، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. المالكية شرط واقعي مو شرط علمي. يعني شلون؟ الشرط العلمي شنو معنى الشرط العلمي؟ يعني إذا ما تدري، إذا جاهل معذور، إذا جاهل معذور. مثل من؟ مثلا من ضمن الشرائط العلمية مثلا أن الإنسان إذا صلى فإنه يرتدي ثوبا طاهرا، شرط علمي، لأن إذا صلى بثوب النجس ناسيا قالوا صلاة صحيحة، جاهلة قالوا صلاة صحيحة، لأن جاهل معذور. زين إذا صلى بدون وضوء قالوا يعيد صلاة، ليش؟ جاهل وصلى بدون وضوء جهلا قالوا يعيد صلاة، لأن الوضوء شرط واقعي، لا صلاة إلا بطهور. واقعا ما يسموها صلاة إذا ماكو وضوء وياها، سواء علم أو لم يعلم، نسي أو تذكر، التفت أو لم يلتفت، سهوا أو نسيانا، مطلقا لا صلاة إلا بطهور. أما إذا صلى مثلا في على أرض النجسة جهلا، أو بثوب النجس جهلا، أو ما شاكل ذلك من بعض الأمور، قالوا صلاته صحيحة، لأن هذه الأمور شروط إذا كانت معلومة، وإذا كانت غير معلومة ليس الشروط. نجي للملكية، لما أجي أنا أشتري منك كتاب، أشتري منك كتاب، مرة الكتاب مو ملكك، مو ملكك الكتاب، وأنا جاهل بذلك، ما أدري هذا الكتاب مو ملكك، اشتريته ثاني يوم لما عرفت ان الكتاب ليس ملكا لك وانا اشتريت هذا الكتاب، البيع صحيح لو باطل؟ قالوا البيع باطل. ليش؟ وانا ما ادري، جاهل، مشوري اياها. قالوا بيصير، لان البيع والشراء يشترط فيهما حدوث ملكية، وهذا شرط واقعي وليس شرطا علمي. يعني اذا تدري يختلف عما لو كنت لا تدري. اذا ادري انت ما تملك واشتريت، البيع باطل. واذا ما ادري البيع صحيح، قال لا البيع باطل سواء علمت او لم تعلم، لان الشراء من المالك هو شرط واقعي. هنا نفس الحالة، لذلك قال لم تنفع الإجازة. منين لم تنفع الإجازة؟ من غير المالك ما تنفع، لا تنفع الإجازة من غير المالك، وإنما الإجازة منحصرة من المالك. لماذا؟ لأن المالكية من الشراط الواقعية دون العلمية، مو شرط علمي، شرط واقعي. كذلك أكو مثلا يسموه شروط ذكرية، شروط ذكرية. يعني شلون شروط ذكرية؟ يعني أنا صليت ونسيت أن أقرأ الحمد ونسيت أن أقرأ السورة وركعت، صلاتي صحيحة لو باطل؟ صحيح. ليش؟ قالوا لأن القراءة هي جزء ذكري، إذا ذكرت فهي جزء، إذا تركتها متعمد بعد التذكر صلاتك باطلة، بس إذا نسيت معذور. شرط ذكري، شرط علمي، موجودة هذه الأمور بالأصول. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد، افتح قوس، من كفاية الملك الصوري في الأول. وين في الأول؟ في الإجازة، دون الثاني. من الثاني؟ العقد. سد القوس. وهذا أيضا وضحنا. قال الشيخ أسد الله السستري رحمه الله: بأننا بحاجة، أو بأننا نكتفي بالملك الصوري، بالملك الظاهري في مسألة الإجازة، ولا نكتفي بمن؟ ولا نكتفي بذلك في مسألة العقد. الإجازة شو المقصود من الإجازة؟ يعني البيع الفضولي العام بناء على أن الإجازة كاشفة. وشنو المقصود من العقد؟ مسألة الثانية، من باع فضولا ثم ملك. قال: ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد من كفاية الملك الصوري في الأول، يعني في الإجازة، دون الثاني، يعني وعدم كفاية الملك الصوري الظاهري في الثاني، من الثاني، يعني في العقد. ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني تحكم صرف. شنو يعني تحكم صرف؟ يعني كلام أصلا بلا دليل، فتشوف كيف اقترح، هو اقترح اقتراح من كيفه، دون وجود أسس، دون وجود ضوابط، دون وجود قواعد أصولية أو علمية، اقترح قال: نحن بلحاظ البيع الفضولي العام بناء على أن الإجازة كاشفة نكتفي بالملك الظاهري. وأما بلحاظ مسألتنا، من باع فضولا ثم ملك ايش وقت؟ يعني اشترى ما باعه. هذا شو نسميه اشترى ما باعه؟ شو نسميه؟ العقد الثاني، لأن العقد الأول فضولي والعقد الثاني أصلي. هذا العقد الثاني هل يكتفى بالملكية الظاهرية؟ قال: لا يكتفى بالملكية الظاهرية. هذا كلام التستري. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هذا من أين كلام؟ شنو دليله؟ وين مبحوث؟ ما الدليل عليه؟ خل نروح نبحث فيه. يقول هذا شيء من اقتراحاته ومن مقترعاته، لذا قال تحكم صرف، يعني كلام بلا دليل، خصوصا مع تعليله، تعليل الشيخ الدستري، بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحظ. ايش عرف الإجازة؟ قال رفع لليد وإسقاط لمن؟ للحق. قال له شلون اسقاط حق وهي ماذا والاجازه ماذا حاتيه عن من؟ متفرعه من ملكيه ظاهريه صوريه. فقال وليت شعري او فليت شعري، كلمه تعجب قسم مع تعجب، فليت شعري ان اسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. شيخ الدستري ماذا عرف الاجازه؟ قال الاجازه في البيع الفضولي عباره عن اسقاط الحق، عليكم السلام، عباره عن اسقاط الحق. اقول له هذا الحق شلون ثابت؟ قال بالاستصحاب بالحكم الظاهري. قال له هذا تناقض، الحق يثبت واقعا ثم اسقطه، اما اذا هو ما ثابت واقعا، ثابت بدليل ظاهري، ثابت بالاستصحاب، على اساس اجازه شنو؟ اكتفي باسقاطه بمن؟ اكتفي باسقاطه بهذه الكيفيه. قال كلا، يثبت واقعا يسموه شنو؟ اسقاط الحق الثابت واقعا، اما اسقاط الحق الثابت ظاهرا قال هيك مصطلح ما عندنا، ما يصير. قال ان اسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا، مع ان الاجازه رفع لليد عن الملك ايضا بالبديهيه، بالبديهيه الاجازه رفع اليد عن من؟ رفع اليد عن الملكيه الواقعيه، هاي معنى الاجازه. يقول فالاجازه هي رفع اليد وليست الاجازه هي اسقاط حق. اكرر، الاجازه هي رفع اليد عن الملكيه الواقعيه الثابته وليست الاجازه اسقاط حق. هذا ايضا رد من قبل الشيخ الاعظم رحمه الله على كلمات الشيخ الدستري رحمه الله. بلي. كلامنا وين في البيع؟ البيع شنو؟ البيع تحت التمليك. فلما اجي اقول هناك اجازه، شنو اجازه؟ نقل الملكيه، نقل الملكيه. فاسقاط الحق شنو معنى اسقاط الحق؟ يعني انه انا هذا ملكك وانا الي حق به، لو هو ملكي وانا الي حق عليه، شنو اسقاط الحق؟ يقول مو صحيح. ما يفيد هذا الكلام الناس، انت لو مالك او غير مالك، اما هذا مالك وانت عندك سلطنه، هذا بالبيع الفضول ما عندك شيء، مو بالفضول بس. بل بل ما يخالف، هنا ماكو، هنا احنا نسأل سؤال من هو المالك؟ يا ترى ذاك الاصلي مالك، خلص لما يجيز يعني شنو يجيز؟ شنو يعني يجيز؟ مو يتنازل عن حقه، لا، لما يجيز معناها يرفع ايده عن الملكيه ويحول الملكيه تحويل، اما ما يتناسب مساله انه تنازل عن الحق او شيء من هذا القبيل. ثم قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله والتحقيق أن الإشكال، يا إشكال الرابع وهو إشكال اجتماع الضدين، قال والتحقيق أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على المشهور من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم في زمانه. قال تدرون هذا الإشكال منين مسروق؟ منين مأخوذ؟ وهي سرقات يعني مو حرام كذا، سرقات يعني مثل ما يقولون يستشف من هذه المسألة، يستشف إشكال في مسألة أخرى، ما بيشكال. يقول تدرون منين هذا؟ تتذكرون في بداية الكلام عن البيع الفضولي وعن تفسير الإجازة، وقلنا بأن الإجازة من ضمن أقوال الفقهاء إن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، كان عندنا إشكال هناك. شنو الإشكال؟ قلنا البيع إذا وقع في أول رجب، البيع الفضولي إذا وقع في أول رجب والإجازة متى وقعت؟ في شعبان. من الذي يصحح البيع؟ الفضولي. الإجازة. فالإجازة سوف تكون علة وهي تصحح المعلول السابق. الإجازة سوف تكون سبب تصحح المسبب السابق، وهذا من الناحية المنطقية خطأ. من الخطأ أن يؤثر المتأخر بمن يؤثر المتأخر بالمتقدم. من الخطأ أن تكون العلة مؤخرة زمانا على المعلول. من الخطأ أن يكون السبب متأخرا عن المسبب. لازم العلة أولا والمعلول ثانيا، السبب أولا والمسبب ثانيا. واضح؟ يقول هذا الإشكال كان هو إشكال رئيسي على القول بمن؟ على القول بالكشف الحقيقي. كيف تكون الإجازة في شعبان وهي تصحح البيع في رجب، مع أن الرجب متقدم زمانا على شعبان؟ تذكرون هذا؟ قال هذا الإشكال متفرع من ذاك الكلام، مسألة الحاجة لمن؟ الحاجة في إثبات صحة البيع الفضولي، الحاجة الاجتماع ماذا؟ مالكين. فيجتمع عندنا الضدان، لأننا بحاجة لمن؟ بحاجة لهذا المالك وبحاجة ذاك المالك، حتى شو يصير عندنا؟ حتى يصير عندنا بيع. يقول هذا متفرع من ذاك. لذلك نحن خرجنا بنتيجة ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إن أفضل الأقوال هو النقل، ويأتي من بعده الكشف الحكمي، وفي المرتبة الأخيرة، شنو في المرتبة الأخيرة؟ يأتي الكشف الحقيقي، كما ذكرنا هذا المعنى، بل عبر عنه الشيخ الأعظم رحمه الله بأن القول بالكشف الحقيقي في غاية الإشكال. تذكرون؟ في غاية الإشكال. والتحقيق أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. يعني يا كاشفية الحقيقية مو الحكمية، لأن المشهور هم الذين قالوا بالكشف الحقيقي، من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوث أو يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم في زمانه. هذا هو الإشكال الأصلي الذي إذا استطاع أحد أن يجيب عنه يجيب عن باقي الإشكالات. أما بالنسبة إلى الخامس يأتي يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.